قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس متفق عليه يعطي ماذا الناس شعره عليه الصلاة والسلام وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسوكه وحلق ناور الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. كم حصل أبو طلحة من الشعر؟ ها؟ نصف الشعر. وبقية المسلمين نصف الشعر. هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه الابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، أي إذا أردت أن تحلق رأسك أن تبدأ بالشق الأيمن، تأمر الحلاق أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. قال القرطبي وقول الحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن هذا على عادته صلى الله عليه وسلم في الابتداء باليمين في أفعاله، فإنه كان يحب التيمن في شأنه كله، وتوزيعه شعره على الناس حرصا منه على تشريكهم في التبرك به وفي ثيابه. وقال الشيخ ابن تيمين رحمه الله وشاهد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحلاق أن يبدأ بالجانب الأيمن، فإذا حججت وأردت أن تحلق أو تقصر فابدأ بالجانب الأيمن، وكذلك لو حلقت حلقا عاديا فابدأ بالجانب الأيمن. وقال النووي رحمه الله هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. يقول النووي شرح مسلم هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة. منها بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة. متى دفع النبي عليه الصلاة والسلام مزدلفة؟ متى دفع؟ بقي يذكر ربه إلى حتى أسفر جدا ثم دفع قبل شروق الشمس فتوجه إلى منى صلى الله عليه وسلم. قال وهي أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه. شو الفرق؟ النحر للإبل والذبح لما سوى ذلك، ثم الحلق أو التقصير، ثم دخول إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإن كان سعى بعده كرهت إعادته. يعني يسعى للحج، هذا لمن؟ للقارن. يستحب له أن يبدأ بطواف القدوم وهو مستحب، ثم يسعى للحج، ثم عليه في يوم النحر الطواف فقط وليس عليه السعي. قال فإن سعى كرهت. والسنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة، يعني الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي لمن يكون قد سعى. قال والسنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة كما ذكرنا لهذا الحديث الصحيح، فإن خالف ترتيبها فقدم مؤخرا أو أخر مقدما، بأن يبدأ مثلا بالطواف ثم يرمي. قال جاز للأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا افعل ولا حرج، يعني ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عن أعمال يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ومنها أنه يستحب إذا قدم منا أن لا يعرج على شيء قبل الرمي، بل يأتي الجمرة راكبا كما هو لبس حج راكبا، فيرميها ثم يذهب فينزل حيث شاء من منا. ومنها استحباب نحر الهدي وأنه يكون بمنا ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم. ومنها أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة يبدأ بجانبه الأيسر. ومنها طهارة شعر الآدمي، وهو الصحيح من مذهبنا وبه قال جماهير العلماء. ومنها التبرك بشعر النبي عليه الصلاة والسلام وجواز اقتنائه للتبرك. ومنها مواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يفرق عليهم من عطاء وهدية ونحوها، والله أعلم. يعني لم يعطي فقط أبا طلحة، إنما واسى البقية فأعطاهم. قال ابن حجر وأقول، يعني زيادة على هذه الفائدة، ذكر كلام النووي هو في فتح الباري، أقول وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة. يعني في هذا دليل مواساة الإمام الكبير لأصحابه الظاهرة، ثم فيه أيضا أن المواساة لا تستلزم المساواة، فمن الناس من أخذ نصف الشعر، ومنهم من أخذ الشعر، ومنهم من أخذ الشعرتين. وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره. من تولى أن يوزع على الغير؟ أبو طلحة، فزاده في العطاء. وستأتي علة أخرى ذكرها بعض العلماء. وقوله هنا في الحديث ثم قال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وفي الرواية الأخرى عندنا هنا قال في الأولى ثم قال الحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. من يعطي الناس؟ ها؟ ظهر الحديث من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان هو الآمر كان هو كالمعطي. وفي رواية قال ناول رواية ثانية ناول حلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. جاء في رواية عند مسلم فقال للحلاق ها خذ، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه. قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. أعطى من؟ أم سليم. وفي رواية أبي كريب عند مسلم هذا قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعر والشعرتين بين الناس. قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعر والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. قال القرطبي في المفهم وقوله فوزعه الشعر والشعرتين بين الناس ليس بمخالف لقوله في الرواية الأخرى لأبي طلحة اقسمه بين الناس، فإنه لما أمر بتوزيعه أبا طلحة صح أن يضاف التوزيع له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام. وقوله لما حلق شق رأسه الأيمن أعطاه أبا طلحة ليس مناقضا لما في الرواية الثانية أنه قسم شعر الجانب الأيمن بين الناس وشعر الأيسر أعطاه أم سليم، وهي امرأة أبي طلحة وهي أم أنس. ويحصل من مجموع هذه الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق الشق الأيمن ناوله أبا طلحة ليقسمه بين الناس، ففعل أبو طلحة وناول شعر الشق الأيسر لأم سليم ليكون عند أبي طلحة، فصحت نسبة، أي أنه إما أعطاه لأم سليم أو أعطاه لأبي طلحة، فأبو طلحة استفعه لزوجته، فصحت نسبة كل ذلك إلى من نسبت إليه على ما قررناه والله أعلم. وهذا أولى من أن نقدر تناقضا واضطرابا، والحمد لله. وقال ابن حجر: ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره أي على الناس، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضا. زاد أحمد في رواية له: لتجعله في طيبها. وعلى هذا فالضمير في قول يقسمه وفي رواية بعوانة يعود على الشق الأيمن، وكذا قوله في رواية ابن عيينة: فقال اقسمه بين الناس. فالذي قسم بين الناس أي شق الأيمن، والشق الأيسر أخذه أبو طلحة فدفعه لامرأته. من العلل والحكم قال ابن كمال باشا شارح كتاب رياض الصالحين رحمه الله في شرحه للرياض المجلد الرابع صفحة 134، قال: وإنما قسم الشعر في أصحابه ليكون بركة باقية بين أظهرهم وتذكرة لهم، يعني حتى يتذكروه، وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل وانقضاء زمان الصحبة. قال: وأرى أنه خص أبا طلحة بالقسمة التفاتا إلى هذا المعنى، يعني أيضا خصه بهذا القسمة، أعطاه نصف الشعر التفاتا إلى هذا، لأنه هو الذي حفر قبره ولحد له وبنى فيه اللبن، فكأنه جازاه على ما سيفعل به صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فالصحيح المشهور أنه معمر ابن عبد الله العدوي، اسمه معمر ابن عبد الله العدوي. وفي صحيح البخاري قال: زعموا أنه معمر ابن عبد الله، وقيل، يقول ناوي، وقيل اسمه خراش ابن أمية ابن ربيع الكلبي، قيل، أو الكلبي بضم الكاف، منسوب إلى كليب ابن حبشية والله أعلم. قال ابن حجر: والصحيح أن خراشا كان الحالق بالحديبية والله أعلم، يعني الذي حلق النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ما اسمه؟ معمر بن عبد الله العدوي، والذي حلقه في الحديبية اسمه خراش ابن أمية ابن ربيعة الكلبي. وتتبع العلماء لهذه الأمور الدقيقة يدلكم على عظم اهتمامهم بشؤون النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وأحواله، وضبط السلف لهذه الأمور من شدة اهتمامهم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان السلف يعظمون هذا الأمر جدا، حتى قال ابن شهاب الزهري: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم الصورة من القرآن، بل كان السلف أعظم من ذلك. قال الإمام العلم مالك بن أنس رحمه الله الأصبحي: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن، كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر، وذلك بسرد سيرتهم ومعرفة فضائلهم ومنهاج حياتهم وأخلاقهم وغير ذلك، كما يعلمون الصورة من القرآن. وذلك قال ابن اللبات: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به مع أمكنك. فالسيرة أيها الأفاضل حياة، وليس هي قصص تسرد، إنما حياة يعيشها الناس. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال حسن وغيره: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذلك إن كنت أردت معرفة ذلك حقيقة، انظر إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد العلامة ابن القيم، كتبه من حفظه في السفر بلا مرجع ولا كتاب، لتعرف كم كان اهتمامهم بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته واستنباط الفوائد من حياته عليه الصلاة والسلام. هذا فيه التبرك بشعر النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره، وهذا مجمع عليه بين العلماء، وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرح هذا الحديث: وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام وبثيابه وبعرقه، لكن غيره لا يتبرك بشعره ولا بثيابه ولا بعرقه. وكان عند أم سلمة رضي الله عنها إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام شعرات من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، وضعتها في جلجل، يعني صندوق صغير من الفضة، وجعلته من الفضة يقول الشيخ تكريما لشعر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان الناس إذا مرض عندهم مريض جاءوا إليها فصبت على الشعر ماء وحركته به، ثم عضته المريض فشفي بإذن الله ببركة شعر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: ولكن هذا ليس لغير النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بشعر أبي بكر وهو أفضل الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بشعر عمر ولا غيره من الصحابة، وكذلك من دونهم، أي من دون الصحابة، لا يتبرك بشعره ولا بعرقه ولا بثيابه، إنما ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس أوقات يمزحون في هذا الباب ويسألون الشخص بركة ويمسحون أيديهم عليه، وهذا لا ينبغي. في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد أن الخلال روى عن علي بن عبد الصمد طيالسي أنه قال: مسحت يدي على أحمد بن حنبل، مسحت يدي على أحمد بن حنبل وهو ينظر، قال: فغضب وجعل ينفض يده ويقول: عمن أخذتم هذا؟ وهذا يدلك على أن الاهتداء إنما يكون بالآثار، إذا ليس عندك أثر لا تدري من أين أخذته لا تعمل به، عمن أخذتم هذا؟ لذلك كان سفيان الثوري يقول: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، اتبع الأثر في جميع الأمور حتى في الأمور المباحة. وكان ابن سيرين يقول: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وهذه وصيتهم كما قال أوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فالأثر هو العصمة. وقد قال إبراهيم الحربي الإمام عن الإمام أحمد: هو الذي ألقى في قلوبنا حب الأثر والاقتداء بالصحابة والتابعين ونحن صغار. فالصغار يربون على الأثر ويستمسكون به ويدلون عليه، فالعصمة إنما هي بالأثر، وهذا دين نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرت من قبل أن أعظم فتنة ستمر على الناس فتنة الدجال، ولا يحسن منها إلا التمسك بالأثر. يأتيه الشاب من المدينة يخرج إليه فيقول: من أنا؟ فيقول: أنت الدجال. الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فلما تمسكوا بالأثر وعرفوا السنة عصموا من أعظم فتنة، فما بالكم بما دونها من فتن.